الانترفيو.
مساء الخير سي خالد، اهلا وسهلا بك.
اهلا وسهلا وتحياتنا لكل مستمعات ومستمعي اكسبريس اف ام.
شكرا لك على قبول الدعوه. احنا في الساعات الاخيره من هذه المهله اللي تم التمديد فيها لاكثر من مره، اخرهم ب 24 ساعه اخيره في تاريخ البارح. دونالد ترامب ما زال يواصل في التصعيد على مستوى التهديدات نتاعه، ونحكيه هنا ودونالد ترامب يتحدث عن سحق وفسخ الحضاره الايرانيه. بالمقابل إيران متمسكة بموقفها وبدورها، عندها شروط لإيقاف وقف إطلاق النار وفتح المضيق. حسب تقديرك في ظل هالتصعيد من جانب كما من الجانب الآخر، هل ما زال هناك فرصة لعقد اتفاق ما بين الطرفين؟
يعني أولا خلنا نعمل ملاحظة بالنسبة لحكاية المهلة، هي المهلة التي نقلها
تتمدد
ترامب ويمددها بين الفئة والأخرى. لنكون واضحين، المفروض أن هذه المهلة تنتهي يعني بتوقيت تونس حوالي الساعة الواحدة ليلا. في حقيقة الأمر ما يجري منذ اليوم، منذ ساعات من هذا اليوم، أن هذا الذي يسمونه العمليات الواسعة قد بدأها الصهاينة هذا اليوم، وانضم إليها الأمريكان. يعني مثلا منذ قليل، آخر التقارير الإعلامية منذ قليل، أكثر من 50 هجوم على جزيرة خارك البترولية من الجانب الأمريكي. يمكن عفوك، يعني ممكن ننظر إلى تحطيم الجسور في تبريز، تحطيم الجسور في قم، ضرب شكاك حديدية في منطقة أصفهان. يعني الغاية هي تقطيع أوصال البلاد، وهذه حكاية المهلة هي مجرد لعبة للبروباغندا الإعلامية يقابلها من الجهة الأخرى. وهذا أمر مهم أن نفهمه في صميم سؤالك، أن الإيرانيين فعلا علقوا كل الاتصالات الدبلوماسية مع الوسطاء، لأنهم فهموا أن حكاية المهلة هي مجرد زعم للإدارة الأمريكية ولا علاقة له بالواقع، ولا يحرص الأمريكي لا يحرص على الوصول إلى حل، يحرص على الوصول إلى إذلال واستسلام، والإيرانيون لن يستسلموا.
ولكن في حد ذاته هذا التصعيد قبل نهاية المهلة ما تراش كونه ضغط إضافي صلت الرئيس الأمريكي على الإيرانيين؟
أولا بالنسبة للرئيس الأمريكي، شيء مؤسف أن رئيس دولة كبيرة في العالم يتكلم ويقول سوف نبيد حضارة كاملة، لأن هذا يدخل في القانون الدولي الإنساني العام، قانون يعني يدخل تحت عنوان جرائم الحرب. يعني هذا رئيس كأنه يعلن نفسه في العالم وبلا خجل مجرم حرب. هناك غرور امبراطوري كبير نشعر به وعندما نستمع إلى ترامب. الواقع الحال أن هذه المهلة لم ينتظرها الأمريكي ولم ينتظرها الصهيوني، وبتبدأوا شغلهم يعني بين الظفرين قبل ساعات، ونحن الآن في صميم المعركة، بدليل أن الإيرانيين هم أيضا قد ردوا. دعنا نفهم هذه المسألة ببساطة في كلمات قليلة، هم ماذا يمكنهم أن يفعلوا في النهاية؟ دعنا نتخيل أسوأ السيناريوهات الممكنة، ما الذي سيفعلون؟ إذا يعني سيحاولون تحطيم كل الجسور، يضربون كل محطات الطاقة، إنتاج الكهرباء، سوف يحاولون ضرب كل يعني الجسور، تقطيع أوصال البلد، سوف يحاولون تدمير الدولة. لا، نحن لا نتحدث الآن عن النظام، وإنما نتحدث عن تدمير مقدرات الدولة بغاية إخضاعها عمليا. هل يبقى بيد هذا الإيراني أوراق يمكن أن يثبت بها؟ أولا اتضح أن هذا الأمر يعزز الوحدة الوطنية الإيرانية، وأمام يعني دهشة العالم هذا اليوم، عرض الإيرانيون صورا لسلاسل بشرية فيها الآلاف المؤلفة فوق الجسور التي يشك أن الأمريكي قد يفكر في قصفها، وهذا الآن الصور تطوف شاشات الدنيا. الأمر الثاني، حملة التطوع للقتال التي بلغت 14 مليون، ينبغي أن, 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 أن نفكر مرتين بهذا الرقم، 14 مليون على منصة رقمية يعني يمكن أن يشاهدها أي كان. النتيجة عمليا أنه لا يمكن لا إسقاط النظام ولا تحطيم الدولة، لأن الدولة تحتفظ ما زالت بأوراقها. مضيق هرمز هذا الذي من المفيد أن أيضا أن ننتبه، لأنه منذ قليل كانت هناك جلسة في مجلس الأمن ناقشت مشروع قرار تقدمت به دولة البحرين نيابة عن دول الخليج ونيابة عن الأردن أيضا، لاستصدار قرار من مجلس الأمن بفتح مضيق هرمز بالقوة العسكرية. واعترض عليه الروسي واعترض عليه الأمريكي بالفيتو.
الصيني. هذا يعني الروسي والصيني. الروسي والصيني.
عفوا الروسي والصيني ربما نطقت بالخطأ. الروسي والصيني نعم.
العفو.
هذا يعني في 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 الواقع أن إيران ما زالت تمتلك أوراق قوتها. صحيح يمكنهم أن يدمروا، هم في الحقيقة دمروا الكثير، دمروا جامعات، دمروا جسور، دمروا مستشفيات، قتلوا تلاميذ في المدارس، هذا كله يمكن أن يفعلوه، لديهم القدرة أن يفعلوا أكثر منه، والأمريكي لا يخجل بهذا، وفعل ذلك في مناطق مختلفة، وما زلنا لم ننسى ما حصل في لبنان وما حصل في العراق وما حصل في فيتنام وما حصل في اليابان، هذا كله لم ينسى من الذاكرة البشرية. هذا يمكنهم فعله، لكن لا يمكنهم بالنهاية تغيير قواعد اللعبة، لأن هرمز حتى بأقل إمكانيات بأقل القدرات التسليحية بمجرد ملكية الغام يمكن أن يغلق. إيران تمتلك عناصر قوة أخرى الآن، هي تلوح بها تحت الطاولة في المفاوضات، يمكنها أن تغلق هرمز، عفوا أن تغلق باب المندب أيضا.
باب المندب بالفعل.
اليوم باشرت إيران الرد بالإيلام، لأنها قصفت منذ بضعة سويعات يعني شركة الثريا للاتصالات في الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، يعني تحذير إيران بأنه في حال المساس بالطاقة ستعيش بلدان الخليج كلها في ظلام دامس. ينبغي أن نفهم هذا، المواطن التونسي ربما لا يعرف هذا تماما، لا يعرف هذه الوضعية، ولكن البلدان كما مثل السعودية، الكويت، قطر، الإمارات، البحرين، حياتها والمياه والنور والإضاءة كلها مرتبط بمحطات معينة محددة، فإذا وصلت يعني كيف سأقول وصلت أداء دور قواعد الارتكاز للأعمال العدوانية، إيران من خلال هذه الأربعين يوما تقريبا الآن، نحن في اليوم 39، كل ما هددت به فعلته، ولذلك إذا تم مس القدرات الأساسية في الطاقة الإيرانية ليس مستبعدا أن يبيت الخليج في ظلام، ووقتها الحضارة التي يتحدث عنها ترامب قد تعود دول الخليج إلى ما قبل الحضارة فعلا للأسف الشديد، وهذا أمر لا نود أن يحصل. يعني قد يكون أيضا خطاب ترامب هو مجرد تهويل، لأنه في نهاية المطاف تعودنا أيضا أن يرفعوا الأسقف كثيرا بغاية الابتزاز وبغاية التخويف. يعني ماذا يظن ترامب؟ يظن أن الإيرانيين سيخافون، سوف يهرولون ويصادقون على كل ما يريد؟ هذا من السخف السياسي، ولهذا لن يحصل في الواقع. كل ما في الأمر أن المنطقة على كف عفريت، إما أن الجنرالات والقادة العسكريين الكبار والمستشارين الكبار للدولة الأمريكية سيعرفون أنهم سيرتكبون جريمة كبيرة ولا يمكنهم بعد ذلك أن يطوقوا ولا أن يسوقوا استتباعاتها، وإما أنهم قد يندفعون، وهناك احتمال أن يحصل هذا، قد يندفعون إلى الأقصى، والأقصى يمكن حتى أن يكون بعض القنابل الذرية التكتيكية، يعني هذا كله وارد في الحسابات العسكرية، ولكنه بالنهاية لن يغير النتائج على الأرض، ستكون هناك كارثة بالمعنى الإنساني، كارثة بالمعنى يعني البيئي، كوارث بالأضرار التي ستحصل، ولكن هذا لن يغير شيئا. الأمريكي جن جنونه لأنه قد خسر من الناحية الاستراتيجية معركته، خسرها وهو الآن ذليل، وأهينت الولايات المتحدة الأمريكية كما أهينت في الصومال من قبل، وكما أهينت في لبنان، وكما أهينت في العراق، هم تعودوا على الإهانة وما زالوا لم يبتلعوا إهانة إيران.
لكن فما طرف آخر في هذه الحرب اللي في الأيام الأخيرة ماناش قاعدين نحكيوا عليه بالشكل الكافي، وقاعد بالرغم من الخسائر اللي يتكبدها قاعد يستفيد في جبهة أخرى، وهنا نحكي على الكيان بتهديدات ترامب بالتصعيد من طرف دونالد ترامب. اليوم الكيان قاعد يتقدم للأسف في الأراضي اللبنانية، وقاعد يرعب في الجميع في لبنان، وللأسف كذلك مرة أخرى ينجم يزيد يطلع في حدوده من الجانب الشمالي للكيان والجنوب في لبنان، وينجم يعاود ما فعله في 67.
أنا أعتذر منك، يعني لدي قراءة أخرى فيما يجي في لبنان. عندما نضع الخريطة في لبنان، المناطق التي استطاع أن يتوغل في حتى يفهم الناس، عفوك أولا، الشعار أو الخطة المعلنة من الصهيونيين للحرب هي الوصول إلى نهر الليطاني.
بالفعل
هذا الخطة المعلنة، الوصول إلى الخط إلى مستوى نهر الليطاني استتبع أن تنظيم حملة برية بثلاثة ألوية وبقوة مدرعات. هذا ما حصل خلال الأيام الماضية.
صحيح.
عمليا الآن على الأرض عمليا استفاد الصهاينة من بعض النقاط التي كانوا يتركزون فيها خلال 15 شهرا من الهدنة، ولكنهم لم يضيفوا إليها شيئا. النقطة المحورية التي يحتاجونها لتكون قاعدة ارتكاز هي يعني بنت جبيل، ولم يستطيعوا رغم محاولات كثيرة لأنها من الناحية الجغرافية نقطة مناسبة بالنسبة إليهم. يعني في الحقيقة ليس هناك، عكس ما يقال في الميديا الغربية، ليس هناك تقدم في الجنوب، بل بالعكس كل شاشات الدنيا عرضت رئيس الأركان الصهيوني وهو يوبخ قائد المنطقة الشمالية لأنه اعترف بقوة حزب الله وبالمفاجأة التي وجدوها. يعني على سبيل المثال من مجرد أرقام، 175 آلية تم اعطابها أو تدميرها، ومن بينها 147 مركبة. لا ينبغي أن ننظر إلى الرقم بيسر، 147 مركبة. يعني هناك هذا فخر الصناعة العسكرية الصهيونية وهو درة التاج في قوتها المدرعة. وقد رأينا الصور تعرض الآن، نحن في الزمن الرقمي، يعني حتى لو كانت هناك مبالغات من هذه الجهة أو تلك أو إخفاء بعض الحقائق من هذه الجهة أو تلك، هناك صور تظهر وتنشر وهناك فيديوهات تنشرها المقاومة. الصهاينة لم يستطيعوا أن يتقدموا في لبنان، بل بالعكس رأوا أن القدرات العسكرية، وهذا يقره الأمريكي ويقره الصهيوني ويقره يعني أعداء المنطقة جميعا، أن حزب الله في لبنان كان يعني انتفض كالمارد خلافا لحسبانهم وخلافا لمنطقهم. هو نفس الأمر حصل بالنسبة للصهاينة، يعني سوء تقدير لقوة حزب الله، وبالنسبة للأمريكي سوء تقدير لقوة الإيرانيين. النتيجة أن حسابات الحقل لا تكون مثل حسابات البيدر. المنطقة في وضع سيء صحيح، ولكنها من ناحية الأهداف البعيدة بعيد المدى حققت بعده، هذا حصل منذ الأيام الأولى، حققت بعده يعني نقاط استراتيجية مهمة. لن يعود الخليج كما كان، ربما هناك دول ستمحى من الخارطة. المنوال الاقتصادي يعني الموديل ايكونوميك في دول الخليج لن يكون كما هو، هذا من رابع المستحيلات. يعني نفوذ إيران في المستقبل وتوازن القوى بين القوى الإقليمية الأساسية، يعني إيران السعودية تركيا في المنطقة، سوف يشهد بعد أن تنجلي هذه الحرب تغيرات كبيرة لصالح إيران مرة أخرى. وهناك يعني متغيرات اقتصادية، والأمر الآخر أنه لا يمكن أن تتوقف الحرب في إيران إذا لم تراعي اتفاقية وقف اطلاق النار ذات يوم. هذا لا ندري متى سيحصل، لأن كل حرب تنتهي في النهاية بمفاوضات سوف تدخل فيها، ستكون من بين فقراتها تطبيق الاتفاقيات المتعلقة بغزة، تطبيق ما ينبغي تطبيقه بالنسبة إلى اليمن، وتطبيق ما ينبغي تطبيقه بالنسبة إلى لبنان الذي سوف تسقط حكومته بمجرد نهاية الحرب، لأن هذه الحكومة في نهاية الأمر دفعت الجيش إلى مع اللاجئين إلى الشمال، وتركت الجنوب كله لا يحميه إلا أهل الوطن الحقيقيون وهم المقاومة.
وتصديقا لكلامك في علاقة بالكيان، حتى الخسائر البشرية قاعدة تتزايد. يعني الآن نقرأ من موقع الجزيرة، الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن وفاة جندي في المواجهة مع حزب الله. زيادة على هذا، فما نقطة أخيرة نحب نختم بها حوارنا السيد خالد كرونة المحلل السياسي والصحفي. بريطانيا تقول لن نسمح باستعمال قواعدنا باستهداف البنية التحتية الإيرانية. نحكيه على بريطانيا اللي هي في ماضي قريب جدا كانت من أكبر الحلفاء للولايات المتحدة. كيف إيطاليا تقول رفضنا طلبات أمريكية لعبور أجوائنا. عدة دول اللي هي تقليديا كانت في المعسكر الأمريكي في صف الولايات المتحدة، اليوم في هذه الحرب وخاصة الآن في هذه السويعات كأنه فما معناها تبري من هذه الحرب وأسبابها، وكذلك شنو تنجم تكون تداعياتها.
هو في الحقيقة الموقف الأوروبي منذ أيام بدا مخالفا للموقف الامريكي باقدار مختلفه بين البلدان. يعني ليست فقط بريطانيا فرنسا اسبانيا وما ادراك ما اسبانيا، ثم حتى بولندا. هناك بلدان اوروبيه منذ البدايه رفضت ان تكون اجواؤها ساحه يعني عبور للمقاتلات الامريكيه التي تقصف ايران. هذا على الاقل المعلن، لان بريطانيا قد تعلن هذا، ولكن الوقائع على الارض اثبتت مثلا ان احدى الطائرات التي اسقطها الايرانيون وفق الرموز المكتوبه عليها ينبغي ان تكون قد انطلقت من قاعده امريكيه في بريطانيا. على اي حال، الموقف السياسي على الاقل المعلن، الاتحاد الاوروبي عموما يرى ان الامريكي همشه، وان الامريكي مضى الى حرب لم يستشيره فيها، والنتائج تظهر على اقتصادياتهم، لان الاقتصاديات الاوروبيه تاثرت. يعني اي مواطن حتى من تونسيين الذين يعيشون الان في اوروبا في ايطاليا او في فرنسا يمكن ان يخبرك بان ثمن اللتر الواحد من ماده الديزل مثلا قد رفع مرتين خلال هذه الأربعين يوما. يعني هناك مشاكل في الطاقة في الشتاء القادم في التزويد بالغاز. هذه الدول تعرف أن ما يجري الآن هو مغامرة، وأنها مغامرة فقط لصالح بعض الشركات الأمريكية ليتملأ جيوبها على حساب الناس وعلى حساب الشعوب. ولذلك كانت المواقف الأوروبية هذه المرة مواقف تنأى بنفسها عن التحالف المباشر مع الأمريكان، وتحاول أن تخطط سياسة أخرى. بل بالعكس، نحن سمعنا رئيس وزراء إيطاليا تفكر حتى بزيارة المنطقة، هي ذهبت لزيارة الخليج وتفكر بعد توقف الحرب في زيارة إيران نفسها. هذه كلها تغيرات جيوسياسية ستحصل، هذا الزلزال الجيوسياسي سيحصل مباشرة بعد إيقاف القتال.
شكرا لك المحلل السياسي والصحفي سي خالد كرونا، كان ضيف الانترفيو. باش نخليو المكان لزينب الباستي في قراءة لنشرة مفصلة للأخبار. راجعين مواصلين معكم حتى للسبعة ونص.